إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر رجب لعام 1440 عقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر، وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جدا. وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن حذا حذوهم من المتأخرين، ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام. قال: وقد نفى ابن قتيبة إن كان الترجمة في القرآن، يعني على هذا الوجه الثاني، فأما على الوجه الأول فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي. وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها، لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام، وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية أو هي كوصف غير ذاتي، في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة. إلا أن
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله استتمام فيما سبق في كلامه رحمه الله عن اللغة وعن كون القرآن نزل بلسان العرب، وبين هنا أن ما يتعلق بترجمة القرآن فإن كان ذلك باعتبار الترجمة المطابقة لحروفه فإن ذلك لا يصح، وذكر نفي ذلك كما ترى عن ابن قتيبة، وكأن هذا أبلغ من ذلك، أي أن هذا متفق على نفيه بين سائر العلماء، بل هو من الممتنع الذي لا يمكن. وإذا كان الله سبحانه وتعالى بين أن العرب وهم أهل اللسان لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وحتى من كان منهم من أهل الإيمان بتفسيره وبيانه للقرآن لا يطابق ما في القرآن، فإذا كان هذا يتعذر فيه المطابقة مع اتفاق اللغة عند أرباب فصاحتها، فكذلك إذا نقل للغة أخرى من باب أولى. وبه يعلم أن الترجمة المطابقة هي محرمة من جهة ما يذكر في الأحكام لأنها لا تدعى، وهي ممتنعة من جهة الوقوع، فهي على هذا التقدير لا تصح لا من جهة الحكم ولا من جهة الوقوع، ولهذا لا يجوز البحث في طلبها لأنها متعذرة وممتنعة ولا تأتي على قدر كلام الله، لأن هذا مما لا يستطيعه البشر، وكلام الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فمن أجازها فقد أجاز ما يكون ممتنعا وقال قولا باطلا في كتاب الله. وإنما الممكن هو الترجمة لمعاني القرآن، وهذا معروف ولازال في المسلمين منذ أعصار قديمة من آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يبين لغير العرب ممن لم ينطق بكلام العرب أو ابتدأ بغير العربية ثم تعرب لسانه، فبيان المعاني هذا يكون كذلك، بل أصله حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب ما دل عليه القرآن إلى ملوك الأرض، ثم هذا الذي كتب ترجم لهم، فإنه لما بلغه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب مثلا إلى هرقل كتب له بالكتاب العربي، أي بكلام عربي، وهو كتابه المعروف الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس من رواية أبي سفيان له، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث أو في الصحيح وغيره، وهذا الحديث أعني حديث أبي سفيان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته لهرقل، كتب أو كتبه الرسول بالكلام العربي من محمد رسول الله إلى هرقل، ولكنه ترجم لهرقل كما جاء في الرواية، فدعا بالترجمان. إنما المقصود أن الترجمة للشريعة إلى لغة قوم يتكلمون بغير العربية، وهذا كثير، هذا أمر معروف منذ زمن النبوة، ولكن لا يترجم من القرآن لفظا، فإن هذا غير ممكن، وإنما يترجم المعنى من كتاب الله، وتترجم معاني السنة ومعاني الشريعة بحسب ألسنة بني آدم، لأن الرسول بعث للخلق كافة كما هو معروف. نعم.
قال: المسألة الثالثة: هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح، ويدل على ذلك أمور. أحدها النصوص المتواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا من والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. وفي الحديث: بعثت إلى أمة أمية، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم، لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وفي الحديث: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وقد فسر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالكتاب ولا الحساب، ونحوه قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك. والثاني أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما، إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية، أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتتنزل أنفسهم منزلة ما تعهدوا، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية، فالشريعة إذن أمية.
هذه الصفة أطلقها بعض المتأخرين على الشريعة، أن الشريعة أمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إنا أمة أمية لا نكسب ولا نحسب، وهذا جاء في أمر الهلال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه بعث في الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فصار بعض المتأخرين يصف الشريعة بأنها أمية، وهذا الوصف وصف فيه تكلف، وهو لا يستلزمه ما جاء في الآية أو ما جاء في القرآن والحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنا أمة أمية. أما أن يقال إن الشريعة أمية ثم يقال في هذه الأمية أوصاف تعتبر بها، فهذا ليس على وجه من الحكمة وصف الشريعة بذلك، وإنما يقال ما قاله الله سبحانه وتعالى: أن الرسول بعث في الأميين، أن الرسول بعث في الأميين، وأن هذه الأمة أمة أمية التي بعث فيها الرسول، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية. أما وصف الشريعة بأنها أمية فهذا كلام ليس فيه تحقيق، هذا كلام ليس فيه تحقيق، ولم يعرف عن متقدم السلف أنهم وصفوا الشريعة بذلك، وإنما يقولون ما قاله الله سبحانه وتعالى أن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعث في الأميين، ويقولون ما قاله رسول الله إنا أمة أمية. أما أن يقال إن الشريعة أمية هذا وصف ليس له معنى منتظم، وما فيه من المعنى الصحيح الذي يقرره بعض المتأخرين فيه لا يوجب هذا الإطلاق، وما فيه من المعاني المنافية يمنع هذا الإطلاق. هذا من الأوصاف التي عرضت لبعض أهل العلم، وليس له نتيجة من جهة الأحكام، ليس له نتيجة من جهة الأحكام، ويمثلون له بمسألة الحساب في الهلال وأن الشريعة علقت الأمر بالرؤية، فهذا ليس فرعا عن الأمية من كل جهة، بحيث يقال إن جميع الشرائع بنيت على مثل ذلك، والأمية التي يفسر بعض العلماء بها وهو عدم القراءة والكتابة أنه لا يقرأ ولا يكتب، معلوم أن هذا الدين جاء بالعلم، بل هو جماع العلم، بل هو جماع العلم، والعلم كتب وحفظ. فعلى كل حال فرق بين ما جاء في كتاب الله في أن الرسول بعث في الأميين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية، فهذا ظاهر في المراد وظاهر في الحكمة، ولا يوجب نقصا في الشريعة ولا في هذه الأمة، بل يوجب فضلا في هذه الأمة وفي هذه الشريعة، بخلاف إذا قيل الشريعة أمية فهذه كلمة فيها إجمال واشتراك، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وليست هي من الأوصاف التي سارت بها كلمة السلف رحمهم الله، وإنما عرضت لبعض متأخر العلماء، ولا توجب المعاني الشرعية القول بها أو الإطلاق لها، بل اقتضاؤها لخلاف ذلك أظهر، ولا سيما ما جاءت به هذه الشريعة من الأمر بالعلم والأمر بتدارسه، وما مضى عليه سلف هذه الأمة من كتابته، فقد جمع الصحابة القرآن وكتبوه، وجمع الصحابة كذلك جملة من السنة، وجمعت بعد ذلك في جمع أئمة الإسلام في دواوين السنة، وصار ذلك من العلم المشروع والإقبال عليه من ما شرع الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأوجه. ففرق بين ما أخبر الله به من ابتداء بعثة النبي في الأميين وبين وصف الشريعة بأنها أمية. أما إذا قيل بأن الشريعة علقت الأحكام على الظاهر المدرك لعموم الناس كاعتبار دخول الشهر برؤية الهلال وليس بالحساب، لأن رؤية الهلال أمر يشاهده ويعرفه من كان كاتبا ومن لم يكن كذلك إلى آخره، قيل هذه أحكام معروفة قائمة في الشريعة، ولكنها لا توجب وصف الشريعة بأنها أمية، وإنما النبي أخبر عن الناس فقال إنا أمة أمية، ولم يخبر عما أنزل الله سبحانه وتعالى أو عن الشريعة نفسها، فهذا مقام وهذا مقام، فهذه الكلمة ليست مما يقتضى لبيان العلم أو لبيان الدين، وكأنها على خلاف ذلك أظهر، ولهذا لم يمضي بها كلام السلف من الصدر الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.